الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الكرام الكلام على مسائل الجاهلية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المسألة 12 بعد 100، قال رحمه الله: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وهذه الخصلة أو هذه المسألة هي من خصال أهل الكتاب، أنهم كانوا يقولون إن دين المشركين دين أهل الشرك والأوثان خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو التوحيد الخالص لله رب العالمين، مع علمهم خلاف ذلك. لكن الحامل لهم على هذا هو العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والحسد له ولأصحابه، فكانوا إذا سئلوا عن أي الدينين خير قالوا دين المشركين خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون دينكم أيها المشركون يا أهل مكة دين قديم عليه الآباء والأجداد، وأما دين محمد فإنه دين جديد دين محدث مبتدع، ويصدون الناس عن سبيل الله ويضلونهم. دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا الفعل أو على هذه الخصلة؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فجاء في سبب نزول هذه الآية أن قريشا سألوا أحبار اليهود، سألوا علماء اليهود عن دين محمد، فقال لهم الأحبار: دينكم يا قريش، دينكم يا أهل مكة خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سببه العداء وسببه الحسد والبغض لدين الإسلام ولدين محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن اليهود قبحهم الله الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهروا المشركين في حرب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وقفوا مع المشركين في غزوة الخندق وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من العداوة التي كانوا عليها لهذا الإسلام العظيم ولهذا الدين دين التوحيد. وهذه الخصلة لا تزال موجودة عند اليهود والنصارى إلى يومنا هذا، فإنهم يحبون أهل الأوثان ويقربونهم ويمدونهم بالسلاح ويمدونهم بالعتاد ويمنعونها عن المسلمين. فعداوتهم موجودة إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أيضا يقع في هذه الخصلة كل من يفضل أهل البدع الذين وقعوا في البدع الكبار كعبادة القبور وتحريف الأسماء والصفات، يفضل هؤلاء على أهل السنة والجماعة، يفضلهم على أهل التوحيد. فهؤلاء لا شك أنهم يشابهون اليهود في هذه الخصلة، كونهم يفضلون أهل الشرك وإن انتسبوا إلى الإسلام ولكنهم مشركون يتعبدون للقبور وأصحابها ويصلون ويسجدون في المشاهد المحرمة ويحلفون بغير الله ويستغيثون بغير الله. فمن فضل هؤلاء على أهل السنة على أهل التوحيد الخالص، من فضلهم فهو شبيه باليهود الذين كانوا يقولون لمشركي مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أيضا قد يقع في هذه الخصلة من فضل سنن المشركين على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من فضل عادات المشركين وعادات أهل الكتاب فضلها على عادات المسلمين أو على أحوالهم وأخلاقهم وسننهم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان لا يكفر بهذا لكنه واقع في كبيرة من الكبائر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: من تشبه بقوم ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا وعيد شديد لمن يقع في التشبه بأعداء الله عز وجل. ومن يفضل سنن المشركين واليهود والنصارى على سنة المسلمين ويحاول أن يحاكيها أو يقول هي خير مما عليه أهل الإسلام، وواقع في هذه الخصلة التي يعني وقعت من أهل الكتاب قديما. المسألة 13 بعد 100: لبس الحق بالباطل، وهي من خصال أهل الكتاب وأيضا من خصال المشركين والكفار. ومعنى لبس الحق بالباطل يعني خلط الحق بالباطل، بحيث أنه يروج على الجهال وعلى العوام والطغام. فالحق إذا كان متميزا عرف، والباطل كذلك إذا كان متميزا عرف، فيعمد أعداء الله عز وجل إلى خلط الحق بالباطل حتى يروج على الجهلة وقليل العلم والعقل. وهذه الخصلة لا شك أن بها يضيع الحق، بهذا العمل وبهذا الفعل يضيع الحق. إذا التبس بالباطل فإن الحق يضيع ولا يعرف، ولا يعرف أهله، لا يعرف أهل الحق إذا لبس أهل الباطل الحق بالباطل. وهذا العمل يراد به صد الناس عن اتباع الحق، لبس الحق بالباطل يراد به صرف الناس عن الحق الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون. فهو من خصال أهل الجاهلية، ولأهل الكتاب في هذه الخصلة القدح المعلى كما يقال. فربنا سبحانه وتعالى يذكرها عنهم، يذكر هذه الخصلة وهي لبس الحق بالباطل عن بني إسرائيل، كما في قوله عز وجل من سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية فيها بيان واضح أن بني إسرائيل كانوا يلبسون الحق بالباطل متعمدين. وكذلك في سورة آل عمران قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهذه الآية فيها بيان أن أهل الكتاب وقعوا في هذه الخصلة، والله سبحانه وتعالى ينكر عليهم في كتابه: يا أهل الكتاب لما، هذا إنكار عليهم في هذه الخصلة القبيحة التي وقعوا فيها. وأهل الكتاب سلكوا في لبس الحق بالباطل مسالك شتى، طرق كثيرة في هذا الباب، منها تحريف التوراة والإنجيل، خلط كلام الله عز وجل بكلام البشر، فأدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس من كلام الله، فاختلط الحق بالباطل، التبس الحق الموجود في التوراة بالباطل الذي حرفوه وأدخلوه وزعموا أنه من كلام الله وليس من كلام الله. فالتبس الحق بعد ذلك على الناس، اختلط بالباطل الذي افتروه وكذبوه على الله. ومن ذلك أيضا تفسيرهم كلام الله عز وجل بالباطل، هذا من لبس الحق بالباطل. الآية حق، فإذا فسرت تفسيرا باطلا اختلط الحق بالباطل. فمن حرف معاني كلام الله عز وجل وفسر كلام الله سبحانه وتعالى بغير المراد منه، أو فسر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير المراد منه، فقد لبس الحق بالباطل. فكلام الله تعالى حق وكلام رسوله حق، فإذا فسر تفسيرا بعيدا عن المراد بطل المراد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار معنى الآية فاسدا والعياذ بالله. ربما يجعل معنى الآية التي تدل على الحق يجعله دالة على الشرك والوثنية، يعني ينقلب من حق إلى باطل، من توحيد إلى شرك، من إيمان إلى كفر، من هداية إلى ضلالة، بسبب التفسيرات الباطلة والمحرفة لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا التحريف وهذا التفسير الباطل قد ينطلي على عوام الناس والجهلة. ليس كل إنسان يستطيع أن يميز تفسير الحق لكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن أهل البدع وأهل الضلال، فإنهم إن لم يستطيعوا رد الدليل ورد النص، ما يستطيع أن يرد النص ويكذبه، لأنه آية من كتاب الله أو هو حديث ثابت في الصحيحين. وربما بعضهم تجرع على حديث الصحيحين وقال هذا حديث ضعيف أو هذا حديث باطل، لأنه لا يوافق هواه ولا يوافق بدعته ولا منهجه الفاسد الباطل. فربنا سبحانه وتعالى ينهى أهل الكتاب عن هذه الخصة القبيحة، فيقول ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحق هو ما عندهم من التوراة، والباطل هو تفسيرهم الباطل لكلام الله أو زيادتهم عليه ما ليس منه. أيضا من ذلك ما يقع فيه بعض أهل الباطل من لبس الإسلام بغيره من الأديان، فبعضهم يدعو إلى التقارب بين الأديان، وأن اليهودية والنصرانية والإسلام هي كلها أديان سماوية، فينبغي أن يكون بينها التقارب وأن يكون بينها التساوي، ويدعو إلى زوال عقيدة الولاء والبراء. لا داعي للعداوة بين التوحيد والشرك، لا داعي للعداوة بين الإيمان والكفر، فيدعو إلى أن تكون هذه الأديان كلها متآلفة ومتحابة، ويزول ما بينها من التكفير والعداوات والبغضاء. وهذا إبطال لما يعني جاءت به الأنبياء والرسل من عداوة الشرك وأهله والكفر وأهله والفسق وأهله والعياذ بالله. فهذه حيل ماكرة وخبيثة يراد من ورائها لبس الحق بالباطل وتضييع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خالف هدي أهل الجاهلية، فكان صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات التي فيها الفصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، ولا يكتم منها شيئا. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ببيان الدين أصولا وفروعا، وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الخصلة لا تزال موجودة عند أهل الضلال في هذا العصر وما قبله، فيدعون إلى زوال الفوارق بين أهل التوحيد وأهل الشرك والأوثان، يدعون إلى ترك العداوة لأهل البدع وأهل المنكر والباطل، ويخلطون الحق بالباطل في باب التوحيد وفي باب الأسماء والصفات وغيرها، وهم في هذا بين مقل وبين مستكثر. كما تعلمون أن أهل البدع وقعوا في تحريف معاني أسماء الله تعالى وصفاته، ولكنهم ليسوا كلهم على درجة واحدة، فمنهم من يثبت لله عز وجل 7 صفات، ومنهم من يثبت لله 13 صفة، ومنهم من لا يثبت لله عز وجل شيئا من الأسماء والصفات، فنفوا أسماء الله تعالى وصفاته، وعطلوا الرب عز وجل عن كماله وجلاله وجماله، وزعموا أن هذا هو معاني القرآن وأن هذا هو معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ما وقع فيه غيرهم من أهل البدع في أركان الإيمان وغيرها، يعني القدرية وقعوا في البدع في باب القدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكتبوا ما كتبوا من الكلام المذموم الذي ذمه علماء المسلمين من السلف والخلف، وحذروا منه وحكموا على أهله بالعقوبة، أن أهل البدع وأهل الكلام الذين حرفوا معاني كلام الله سبحانه وتعالى وخلطوا الحق بالباطل حكموا عليهم بالعقوبة، لا بد أن يعاقبوا وأن يمنعوا من الكلام وأن يسجنوا وأن يجلدوا، لأنهم يخلطون الحق بالباطل. وما من إنسان يا إخوة ينحرف عن الصراط المستقيم إلا ويكون عنده خلط بين الحق والباطل، فتجده في بعض الأبواب على الحق وفي بعضها على الباطل، فيخلط بين هذا وهذا، وهذا كما قلنا مما يصعب معرفته على العوام، على عوام المسلمين. يقول أليس هو يصلي؟ أليس هو يفعل؟ أليس هو يجاهد؟ أليس هو يتصدق؟ أليس هو يصوم رمضان؟ فيغترون ببعض الحق الذي معه، وأهل الباطل حريصون على أن يتظاهروا بالمظاهر الحسنة ليخفوا الشر والضلال الذي عندهم والعياذ بالله تعالى. من لبس الحق بالباطل أيها الإخوة من يستدل على باطله بالقرآن، ومن يستدل على انحرافه بالقرآن وبالحديث النبوي، هذا من أعظم لبس الحق بالباطل. إذا قيل له لما تفعل كذا قال قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من وضع الدليل في غير محله. وقد بين علماء الإسلام أنه ما من مبطل وما من ضال يستدل بدليل على بدعته أو على ضلاله إلا كان الدليل عليه لا له، إلا كان الدليل عليه لا له. فهذا الذي يأتي بالآية على باطله، إذا نظرت وتفكرت أو تدبرت الآية أو نظرت إلى ما قبلها وما بعدها علمت أنه مبطل ليس له شيء في هذا الدليل. أيضا ربما يستدل على باطله برواية الأحاديث الضعيفة والمكذوبة المختلقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الضلال وهذا من الكيد لهذا الدين، أن يستدل الإنسان بالأحاديث المكذوبة على باطله وعلى ترويج باطله الذي يريد أن يكون في أمة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين في نحرهم وأن يعلي كلمته ودينه وعباده المؤمنين إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.